أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدمت ما يقرب من 15 دليل لقول المشهور بحرمة الإضرار بالنفس، وإن كان أكثرها موضع النقاش، ولكن في تمامية بعضها لا إشكال فيها. فالأقوى ما ذهب إليه مشهور الفقهاء من حرمة الإضرار بالنفس، ولكن هذا الإضرار له مراتب. المرتبة الأولى ما يؤدي إلى التهلكة، وهذا لا ريب في حرمته لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والنصوص الصريحة بوجوب حفظ النفس وحرمة القاتل. ومن أهم وأبرز مصادقه الانتحار، الذي مع الأسف في بعض المجتمعات الدينية كثر اتفاقه على مستوى الشباب، فإنه لا ريب ولا شك كتابا وسنة أن الانتحار محرم، أن يتناول المكلف طعاما أو شرابا يعلم بأنه ينهي حياته، مضافا إلى ذلك قام الإجماع بل التسالم بين جميع الفقهاء عام من العامة والخاصة أن قتل النفس، بعبارة أخرى الانتحار، حرام. المرتبة الثانية أن يكون الإضرار بالنفس منتهيا إلى قطع عضو من الأعضاء الرئيسية في البدن كاليد والرجل واللسان وأمثال ذلك، فإن أدلة حرمة الحلاك قد تشمل ذلك بناء على أن التهلكة مفهوم عام يشمل الممات وقطع العضو، كما احتمله بعض الفقهاء، ولكن لا نعتمد على أدلة حفظ النفس سواء في الكتاب أم في السنة، لأن التهلكة بالمعنى اللغوي والعرفي والموت والقتل والانتحار يعني ذهاب الحياة وقطع العضو لعله في القديم كان يذهب به الحياة لعدم تطور علم الطب، ولكن في عصرنا إذا كانت المستلزمات الطبية موجودة، لو قطع شخص في حادث سيارة يده أو رجله أو رجلاه فإنه يمكن له أن يبقى حيا. إذن بين قطع العضو وبين الهلاك بمعنى الموت فاصل ولا توجد ملازمة، ولذلك لا نستدل بأدلة الهلاك في قطع العضو، وإنما نستدل بدليلين: الأول قيام السيرة العقلائية على حرمة قطع العضو. طبعا بدون غرض عقلائي، لا سمح الله واحد مريض يقطعون رجله عنده سكر، هذا بقى خارج عن محل كلامنا، بدون الغرض العقلائي يتناول طعاما أو شرابا يؤدي إلى قطع عضو من أعضائه، فإن السيرة العقلائية قائمة على حرمة وقبح ذلك. وهذه السيرة ممضاة من قبل الشارع، خصوصا من خلال الروايات والآيات الدالة على حفظ النفس ومحافظة على السلامة ودفع الضرر حتى بإسقاط التكليف الإلزامي كالوضوء الضرري والغسل الضرري الذي يوجبان التيمم. إذن هذه الخطابات تمضي السيرة العقلائية إذا كان الضرر المستلزم لإسقاط التكليف الإلزامي لا ينتهي إلى قطع العضو، فإذا كان منتهيا إلى قطع العضو بطريق أولى ليس مرغوبا عند المولى. الدليل الثاني الإجماع القائم بين أصحابنا أن الطعام والشراب الموجب لقطع عضو رئيسي حرام أكله وشربه، لذلك السيد الأستاذ دام ظله أفتى بحرمة قطع العضو، إلا أن السيد الأستاذ في المسائل المنتخبة لم يذكر قيد الرئيسي، وإنما قال قطع العضو الذي يعد ضررا بليغا. هذه العبارة ضررا بليغا يمكن تفسيرها بالعضو الرئيسي، ويمكن تفسيرها بأوسع من ذلك، قد لا يكون عضوا رئيسيا ولكنه يعد ضررا بليغا. كيف؟ كالرجل الذي يبلع الحب أو بعض الأدوية ويصبح عقيما، فإنه ضرر بليغ ولكن ليس قطع عضو رئيسي، فيحرم من الإنجاب إلى آخر عمره. ومن أمنيات الرجل أن يكون له نسل وذرية. لذلك السيد ظاهر كلامه أنه قطع العضو أعم من الرئيسي وغير الرئيسي، ما يعد ضررا بليغا قامت السيرة العقلائية وإجماع الفقهاء على حرمة الإقدام عليه. هنا يطرح سؤال، لأن هذا البحث واقعا كثرت فيه الاستفتاءات الآن ومحل الابتلاء كل المكلفين، أن المرأة إذا سوت عملية جراحية وشدت الأنابيب حتى لا تحمل، فهل هذا يعبر ضرر البليغ؟ فلا يجوز، أو لا يعد ضرر بليغ. عندنا استفتاء من السيد الإمام رحمة الله عليه والسيد الخوئي والسيد الكلبايقاني في زمان حياته يفتون بالحرمة. الآن السيد السيستاني والسيد الخامنئي حفظهما والجمع من الأعلام يجوزون ذلك، فالمسألة موضع الخلاف. منشأ الخلاف أن هذا الحق أولا دائم أو منقطع. سألنا بعض الأطباء الخبراء أبرزوا نظريتين. النظرية الأولى تقول أنه يمكن فتح الأنابيب والمرأة تحمل. النظرية الثانية تقول أنه تعقم أبدا وشد الأنابيب يشل فيها عنصر الإنجاب، بعد ما تحمل. ممكن تحمل اتفاقا، ولكن عادة وغالبا لا يمكن أن تحمل. الكلام هنا محل الخلاف بين الأعلام الثلاثة الذي عندنا استفتاؤهم وبين الأعلام الموجودين، هل هذا يعد عضوا رئيسيا أم لا؟ إذا قلنا بأنه ليس عضوا رئيسيا، هل يعد هذا ضررا بليغا أم لا؟ إذا راجعنا إلى الخطابات الشرعية في كتاب النكاح نجد أن الغاية من أهم الغايات في النكاح الإنجاب، فالمرأة العقيمة تعتبر في نظر العقلاء والعرف بالمعيبة، وأن من أهم غايات النكاح الاستيلاد. إذن يكون هذا العمل انسداد أنابيب الرحم للإنجاب ضررا بليغا. طبعا هناك رأي ثالث بين بعض الأعلام، البعض يحتاط وجوبا، بس حسب الاستفتاء الموجود عندنا هؤلاء الأعلام يحرمون العقم الدائم. فالمسألة محل الخلاف. إذا قلنا إن السيرة العقلائية والإجماع يشملان هذا النوع من الضرر، إذن السيد الأستاذ في منهاج الصالحين يصرح بأنه لا يبعد أن يكون العقم الدائم جائزا. فهذا يكون دليلا على أن العقم الدائم ليس من مصاديق الضرر البليغ، ولا يعتبر العضو المنقطع، وإنما تغيير في بعض الهرمونات أو بعض